ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحدا حلاوة الإيمان حتى إلى آخره.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم، بدأه ببيان أن للإيمان حلاوة وأنه له طعم، كما جاء في الحديث الآخر: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والحلاوة هي ما يجده المؤمن في قلبه من طمأنينة وانشراح وتذوق قلبي وحب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما يحبه الله ورسوله. تلك هي حلاوة الإيمان. وليس المقصود أنه يظهر أثرها في طعم لعابه كما قد يتبادر إلى البعض، فالمقصود بحلاوة الإيمان ما يجده المسلم من راحة وانشراح وطمأنينة في قلبه عندما يؤدي طاعة الله تبارك وتعالى. ومعنى ذلك أن تلك الحلاوة تضعف في القلب بقدر ما يضعف ماذا؟ فالمقصود أن لذة الإيمان وطعمه وطمأنينة القلب به تحصل لمن حقق هذه الأمور الثلاثة. الخصلة الأولى: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، من القلب، من الولد والوالد والناس أجمعين، بل ومن النفس كما تقدم لنا من حديث عبد الله بن عمر. ولماذا جعل محبة الله ورسوله بمثابة في جملة واحدة ثم عبر بضمير التثنية؟ لماذا؟ لأن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلو لم تكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله وجزءا منه لما جاز مثل هذا التعبير. فأنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. تحب الرسول عليه الصلاة والسلام عبادة لله تبارك وتعالى، وتحب أخاك المؤمن عبادة لله تعالى، وتحب العمل الصالح لماذا؟ عبادة لله تعالى. لذلك فإن يعني هذا هو التعليل بالتعبير بهذا الشكل: أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا سيأتي له توضيح في الحديث الذي بعده: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل أو فإنما تنال ولاية الله بذلك، وسيأتي بيانه إن شاء الله. المهم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه من أجل دنيا يحققها على يديه أو مصلحة خاصة أو عامة، وإنما يحبه من أجل الله تبارك وتعالى. ولذلك عد الرسول صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا يحسه من هداه الله تبارك وتعالى إلى الإيمان بعد كفر، ممن كانوا يرزحون تحت نير الكفر ثم هداهم الله تبارك وتعالى إلى الإيمان، فإنهم قد يجدون شيئا من ذلك. فإنه يحس بذلك أكثر من غيره، بل قد يكون هناك انعكاس آخر إن لم يعني يكون وثيق الصلة بعلماء الأمة، ربما وصل به الأمر إلى خطورة وإلى اليأس وإلى ظلم النفس وإلى المبالغة في التعبد، حتى يخرج بذلك عن طور عن حدود عبادة العبادة المشروعة. فكونه يكره أن يقذف يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، لأنه يتذكر الأحوال التي كان عليها، فينعكس ذلك يعني على تصرفه فيبغض الكفر والمعاصي أكثر مما كان من قبل. وهنا مسألة، وهي كيف عبر هنا بأفعل التفضيل مع أنه لا مقارنة بين حب الله ورسوله وبين حب الناس؟ فما الجواب؟ الجواب أن هذا أسلوب معروف في اللغة، فقد يعبر بأفعل التفضيل والطرف الثاني ليس عنده شيء مما فضل به عليه، مفهوم؟ أليس لذلك شاهد من القرآن؟ قل الله خير أما تشركون، هل هناك مقارنة؟ لا، وإنما هذا من خطاب الخصم بما يعتقده وبما يؤمن به، والآخرة خير وأبقى، ليس هناك موازنة بين الدنيا والآخرة، ومع ذلك ذكر أفعل التفضيل لأن المقصود بيان أو مخاطبة الشخص أو الأشخاص بما يعتقدون حتى يفهموا الأمر. فهو أسلوب عربي فصيح واضح، يعني أوضح من كل شيء، يعني قد يكون هناك تفضيل مع أن المفضل عليه ليس فيه أدنى من مثقال ذرة من خصال من؟ من خصال المفضل، من خصال المفضل، ولكن هذا أسلوب جار. أما أن يأخذه الإنسان بإطلاق فهذا لا يصح، ولذلك يضحك على من قال السيف أمضى من العصا، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لكن إذا اقتضت المناسبة ذلك بأن يخاطب الشخص بما يعتقد وبما يفهم به فهذا أمر معروف محد، يعني أسلوب لغوي سائغ.
ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحدا حلاوة الإيمان حتى إلى آخره.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم، بدأه ببيان أن للإيمان حلاوة وأنه له طعم، كما جاء في الحديث الآخر: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والحلاوة هي ما يجده المؤمن في قلبه من طمأنينة وانشراح وتذوق قلبي وحب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما يحبه الله ورسوله. هذا هو، هذه تلك هي حلاوة الإيمان. وليس المقصود أنه يظهر أثرها في طعم لعابه كما قد يتبادر إلى البعض، فالمقصود بحلاوة الإيمان ما يجده المسلم من راحة وانشراح وطمأنينة في قلبه عندما يؤدي طاعة الله تبارك وتعالى. ومعنى ذلك أن تلك الحلاوة تضعف في القلب بقدر ما يضعف ماذا؟ فالمقصود أن لذة الإيمان وطعمه وطمأنينة القلب به تحصل لمن حقق هذه الأمور الثلاثة. الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من القلب، من الولد والوالد والناس أجمعين، بل ومن النفس كما تقدم لنا من حديث عبد الله بن عمر. ولماذا جعل محبة الله ورسوله بمثابة في جملة واحدة ثم عبر بضمير التثنية؟ لماذا؟ لأن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلو لم تكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله وجزءا منه لما جاز مثل هذا التعبير. فأنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. تحب الرسول عليه الصلاة والسلام عبادة لله تبارك وتعالى، وتحب أخاك المؤمن عبادة لله تعالى، وتحب العمل الصالح لماذا؟ عبادة لله تعالى. لذلك فإن يعني هذا هو التعليل بالتعبير بهذا الشكل: أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا سيأتي له توضيح في الحديث الذي بعده: من أبغض في الله، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل أو فإنما تنال ولاية الله بذلك، وسيأتي بيانه إن شاء الله. المهم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه من أجل دنيا يحققها على يديه أو مصلحة خاصة أو عامة، وإنما يحبه من أجل الله تبارك وتعالى. ولذلك عد الرسول صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان إيش؟ تحابا في الله، اجتمعا عليه وافترقا عليه. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذا يحسه من هداه الله تبارك وتعالى إلى الإيمان بعد كفر، ممن كانوا يرزحون تحت نير الكفر ثم هداهم الله تبارك وتعالى إلى الإيمان، فإنهم قد يجدون شيئا من ذلك، فإنه يحس بذلك أكثر من غيره، بل قد يكون هناك انعكاس آخر إن لم يعني يكون وثيق الصلة بعلماء الأمة، ربما وصل به الأمر إلى خطورة وإلى اليأس وإلى ظلم النفس وإلى المبالغة في التعبد حتى يخرج بذلك عن طور عن حدود عبادة العبادة المشروعة. فكونه يكره أن يقذف يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، لأنه يتذكر الأحوال التي كان عليها، فينعكس ذلك يعني على تصرفه فيبغض الكفر والمعاصي أكثر مما كان من قبل. وهنا مسألة، وهي كيف عبر هنا بأفعل التفضيل مع أنه لا مقارنة بين حب الله ورسوله وبين حب الناس؟ فما الجواب؟ الجواب أن هذا أسلوب معروف في اللغة، فقد يعبر بأفعل التفضيل والطرف الثاني ليس عنده شيء مما فضل به عليه، مفهوم؟ أليس لذلك شاهد من القرآن: قل الله خير أما تشركون. هل هناك مقارنة؟ لا، وإنما هذا من خطاب الخصم بما يعتقده وبما يؤمن به، والآخرة خير وأبقى، ليس هناك موازنة بين الدنيا والآخرة. ومع ذلك ذكر أفعل التفضيل لأن المقصود بيان أو مخاطبة الشخص أو الأشخاص بما يعتقدون حتى يفهموا الأمر. فهو أسلوب عربي فصيح واضح، يعني أوضح من كل شيء، يعني قد يكون هناك تفضيل مع أن المفضل عليه ليس فيه أدنى من مثقال ذرة من خصال من؟ من خصال المفضل، من خصال المفضل، ولكن هذا أسلوب جار. أما أن يأخذه الإنسان بإطلاق فهذا لا يصح، ولذلك يضحك على من قال السيف أمضى من العصا، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، لكن إذا اقتضت المناسبة ذلك بأن يخاطب الشخص بما يعتقد وبما يفهم به فهذا أمر معروف محد، يعني أسلوب لغوي سائغ.